الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 72. قلنا أن البحث في هذه المسألة في 3 نقاط أو مقامات. المقام الأول في أن الخمس هل يتعلق منذ حصول الربح أو بعد مضي الحول، أي هل يشترط مضي الحول على تعلق الخمس كما في الزكاة أو لا يشترط؟ وقد تقدم هذا البحث وثبت أنه لا يوجد ما يكون مقيدا لإطلاقات أدلة أن الخمس في كل فائدة، والتي يكون ظاهرها أن الخمس يتعلق منذ حصول الفائدة. المقام الثاني في أنه بعد أن لم يكن الحول شرطا في تعلق الخمس، إذن فموضوع المؤونة والصرف في المؤونة الذي لا إشكال في أنه يرفع الخمس هل يكون قيدا ولو بنحو الشرط المتأخر لتعلق الخمس بالفائدة أو ليس قيدا في ذلك، وإنما هو قيد في الحكم التكليفي فقط، فالمتقيد بعدم الصرف بالمؤونة وجوب الدافع لا ملكية الإمام الذي هو الحكم الوضعي في باب الخمس. والمقام الثالث في أنه ما هو الدليل على جواز تأخير دفع الخمس إذا أحرز مثلا أنه لا توجد مؤونة له، كيف يجوز إبقاء المال الذي تعلق به الخمس بمجرد حصوله مع أنه مال الغير؟ كان البحث في المقام الثاني، وقلنا أنه استظهر بعض الأعلام أن المستفاد من أدلة استثناء المؤونة ليس بأكثر من أخذ عدم الصرف في المؤونة قيدا في الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي بتعلق الخمس، حيث ذكر أن أدلة الاستثناء على صنفين، صنف منها ظاهره جعل القيد وهو عدم الصرف في المؤونة قيدا في أصل الخمس، الخمس بعد الوضعي في تلك الضريبة التي فيها حكم وضعي يترتب عليه الحكم التكليفي بوجوب الدفع، إلا أن هذا الصنف المؤونة يراد منها عنده خصوص مؤونة التحصيل أو مجمل على الأقل، فليس هو الدليل على استثناء المؤونة. الصنف الثاني ما يكون بعنوان مؤونتهم من بعد مؤونته ومؤونة عياله، الذي كانت المؤونة مضافة إلى الشخص أو العيال، ومؤونة الشخص والعيال هي مؤونة القوت لا مؤونة التحصيل لا محالة، إلا أن هذا القسم الثاني قد ورد بعنوان الواجب عليهم أو يجب عليهم الخمس من بعد مؤونته ومؤونة العيال، أو عليه الخمس، وعليه أو الواجب عنده ظاهر في التكليف فقط، فيكون القيد قيدا للتكليف ومعه لا وجه لتقييد الحكم الوضعي أصلا بعدم الصرف بالمؤونة، فالحكم الوضعي بالملكية مطلق لكن الحكم التكليفي مقيد. قلنا أن هذا البيان مما لا يمكن المساعدة عليه عرفا، وذلك لوجوه عديدة. الأول من هذه الوجوه أن الصنف الأول فيما تقدم أن الصنف الأول أيضا يمكن أن يستفاد منه إرادة مؤونة القوت بتقريبات وبيانات تقدمت في بحث المؤونة، بحث استثناء المؤونة، فبناء على ذلك يكون ظاهر تلك الأدلة تقييد الخمس، وقد اعترف بأن الخمس اسم للحكم الوضعي الذي يترتب عليه الحكم التكليفي. فعندما يقول الخمس بعد المؤونة ويراد بالمؤونة ما يعم مؤونة القوت، إذن فيكون دليلا على أن استثناء مؤونة القوت قيد لأصل الحكم الوضعي، لأصل الخمس، لا لوجوب دفعه. وثانيا قلنا أن كلمة عليه الخمس أو واجبة ليس ظاهرا في الوجوب التكليف الاصطلاحي، بل الوجوب يعني الثبوت عليه أيضا أنسب مع الحكم الوضعي منه إلى الحكم التكليفي، فيكون ظاهر الصنف الثاني أيضا تقييد الحكم الوضعي بالخمس بعدم الصرف في المؤونة، فاستثناء المؤونة يكون من ذلك. وثالثا قلنا بأن ظاهرة يمكن أن يستند إلى ظهور ذيل صحيحة ابن مهزيار الطويلة، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك، حيث صرحت بجانب المفهوم وهو أن من كانت مؤونته لا فاضل فيها على ضيعته لا فاضل في أرباحها على مؤونته ليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. وقلنا أن المقصود بنصف السدس الخمس، هذا مقدار من الخمس الذي عفى الإمام عن الباقي منه تخفيفا، كما صرحت به صحيحة أخرى لابن مهزيار فسرت هذه الصحيحة وأشارت إليه. وحينئذ ظاهر النفي هنا نفي الحكمين التكليفي والوضعي معا، فليس عليه نصف سدس أي ليس عليه خمس إذا كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، أي لا يكون له فاضل على مؤونة سنته. وحينئذ ظاهر هذا نفي الحكم الوضعي أيضا، لا أنه الحكم التكليفي فقط مرتفع. ورابعا هذا الكلام أساسا أنه الحكم التكليفي يكون مقيدا دون الحكم الوضعي يحتاج إلى تمحيص، فإنه ماذا يراد من أن الحكم الوضعي يكون الحكم التكليفي يكون مقيدا بعدم الصرف في المؤونة، والحكم الوضعي وهو الملكية يكون مطلقا فعليا غير مقيد بقيدين. إذا كان المقصود أن ما يصرف في المؤونة يكون خمسه متعلقا لحق الإمام وضعان، فالحكم الوضعي وهو ملكية الإمام لصاحب الخمس فعلية، هذه الملكية فعلية حتى في المال الذي يصرف في المؤونة وحتى حين الصرف في المؤونة، فلو اشترى مثلا دارا أو فراشا يكون خمسه للإمام رغم أنه في مؤونته يسكنه يجلس عليه. ويكون استثناء المؤونة فقط بمعنى إجازة من قبل الإمام الذي هو صاحب هذا الخمس، من الإجازة والإذن من قبل صاحب الخمس في التصرف في هذا المال بمقدار مؤونة السنة، إن كان هكذا فهذا لازمه أنه بعد انتهاء مؤونة السنة يجب دفع هذا الخمس. مؤونة السنة يجب دفع هذا الخمس من المال الذي في مؤونته، وهو وعينه تكون باقية، لأنه بحسب الفرض الاستثناء ليس للحكم الوضعي، الملكية باقية لا تزال هذه الدار خمسها ملك للإمام، وإنما الاستثناء للحكم التكليفي. ومعنى استثناء الحكم التكليفي الإذن في الصرف في المؤونة وعدم دفعه إلى الإمام، والإذن بحسب الفرض بمقدار مؤونة السنة لا أكثر. إذن فيثبت أن المقدار المأذون فيه هو صرف هذه العين في المؤونة بمقدار السنة لا أكثر، لأن قيد السنة مأخوذ في المؤونة بحسب الفرض، فيكون المال خمسه للإمام مأذونا من قبل مالكه في التصرف فيه بمقدار السنة، فإذا انتهى مدة الإذن وبحيث أن الحكم الوضعي فعلي وهو الملكية، لأنه لا قيد في الملكية، إذن فيجب دفعه حينئذ إلى الإمام على القاعدة بعد السنة، لأن الإذن لم يكن إلا بمقدار السنة. هذا المسلك على هذا التقدير نتيجته وجوب دفعه إلى الإمام، دفع خمس ما فيه ما كان في مؤونته إذا كانت عينه باقية على القاعدة، لأن الملكية موجودة ولم تكن مقيدة بقيدين، ولم تكن مرتفعة ملكية صاحب الخمس عن المال، وإنما كان هناك إذن في الصرف في المؤونة وإجازة من قبل المالك في الصرف في المؤونة بمقدار السنة أيضا، ودليل الإذن لم يكن فيه دلالة على الإذن بأكثر من هذا المقدار. ففيما بعد السنة يكون مقتضى القاعدة حينئذ وجوب دفعه، لأنه ملك للغير، وملك الغير ما لم يحرز إذنه فيه يجب دفعه إليه، كما هو المصرح به من قبل هذا العلم أيضا في سائر الموارد. وإن أريد بهذا الكلام أنه قيد للحكم التكليفي للحكم الوضعي، أن الإمام أذن في التصرف في خمسه الفعلي المتعلق بالمال المصروف في المؤونة، أذن في التصرف فيه لا بمعنى أن ينتفع به فقط، أذن بأكثر من ذلك، أذن بأن يتملكه أيضا. فالإذن والحكم التكليفي ووجوب الدفع مقيد بعدم الصرف في المؤونة، بمعنى أنه نستفيد من أدلة استثناء المؤونة أن الشارع أجاز، أن المالك أجاز لهذا المكلف أن يتصرف في هذا المال ولو بأن يملك نفسه هذا المال، التصرف التمليكي أيضا، فقد أذن الشارع وأجاز للمكلف أن يتملك هذا المال الذي خمسه للإمام، لكن يتملكه في مؤونته لا أكثر، لا في غير مؤونته، في مؤونته يتملكه. فإذا كانت من مؤونات سنته يجوز أن ينشئ التملك فيتملك هذا المال مثلا، إذا أو يكون بنفس التصرف فيه مثلا تصرفه مملكا لهذا المال فيخرج عن ملك صاحب الخمس ولو بعد التصرف، بعد أن يتصرف في ذلك، إذا كان هذا هو المقصود فيملكه بالتصرف، وإن كانت عينه باقية تخرج ملكية، يخرج خمس المال عن ملكية الإمام بنفس التصرف إن استفيد هذا المعنى. إن أريد من وحينئذ على هذا التقدير إن كان هذا التملك محتاجا إلى إنشاء من قبله بحيث ينشئ التملك للخمس من قبل صاحب الخمس، هذا من الواضح أنه لا يمكن استفادته من دليل الاستثناء ولا يلتزم به خارجا، فإنه خارجا المتصرف في الأرباح لا ينشئ مثل هذا الإنشاء أن يتملك خمس الإمام بذلك. وإن أريد أننا نستكشف من نفس أدلة الاستثناء أن التصرف مملك ومخرج للمال عن ملك لخمس المال عن ملكية المالك إلى ملكية هذا الإنسان بنفس التصرف المؤونتي خلال السنة، فهذا لبا وروحا يرجع بحسب الحقيقة عرفا إلى أخذ عدم الصرف في المؤونة قيدا في الملكية بحسب الحقيقة. صحيح بالدقة العقلية يوجد فرق بين أن يكون هذا إخراجا عن ملكه أو أن يكون مقيدا من أول الأمر تعلق الحكم الوضعي بعدم الصرف في المؤونة، إلا أن هذا فرق تكييفي ليس فرقا عرفيا، معناه بحسب الحقيقة أن الملكية مشروطة بأن لا يصرف في المؤونة، غاية الأمر تارة يقال مشروطة من أول الأمر بحيث بالصرف في المؤونة يستكشف أنه من أول الأمر لا ملك للإمام لصاحب الخمس في خمس الماء، وأخرى يقال الملك كان فعليا ثم سقط بقاء بنفس التصرف في المؤونة، والتصرف المؤونة في المال سقطت الملكية. هذه التفرقة حينئذ تفرقة غير عرفية نفس الوجه المشهور، وهو أن الصرف في المؤونة يكون قيدا، عدمه يكون قيدا في التعلق في الملكية في الحكم الوضعي، لا أنه مجرد قيد في الحكم التكليفي، فلا يبقى حينئذ فرق عرفي على الأقل، وإن بقي فرق دقي بين سقوط الملكية والحكم الوضعي للخمس لصاحب الخمس، بقى أن تسقط الملكية أو حدوثا ينكشف أنه لا ملكية، هذا المقدار من الفرق يبقى بين القولين، إلا أن هذا المقدار من الفرق حينئذ عرفا ليس بمفرق. إذا العرف استفاد أن المال الفائدة التي يصرفها المكلف في مؤونته يصبح ملكا له، تصبح بتمامها ملكا له، هذا معناه أن الصرف المؤونة قيد للحكم الوضعي، قيد بقائي أو قيد حدوثي، هذه الخصوصية بنحو الشرط المتأخر أو الشرط المقارن، هذا لا يكون له مزيد أثر بحسب الحقيقة وفرق عرفي. فحينئذ قد يقال أن هذا بحسب الحقيقة يرجع عرفا إلى نفس المبنى المشهور من أن الصرف في المؤونة قيد للحكم الوضعي بحسب الحقيقة بتعلق الخمس. هذا أيضا رابعا، وبهذا ينتهي البحث عن المقام الثاني بعد أن ظهر في هذا المقام أن الصحيح أننا نستفيد من أدلة استثناء المؤونة أن عدم الصرف في المؤونة قيد في التعلق الخمس. قالت الأمر القيد قد يكون بنحو الشرط المتأخر قيدا لعدم تعلق الخمس من الأول، أو بنحو لتعلق الخمس من الأول، فلو صرفه في المؤونة خلال السنة يستكشف أنه من الأول لم يكن خمسه، أو قيدا بنحو الشرط المقارن الذي لعله هو مقصود هذا العلام، بأنه بعد التصرف يرتفع الحكم الوضعي ويكون المال حينئذ كله له بنفس تصرفه وإن كانت عينه باقية. هذا المقام الثاني. المقام الثالث أنه بعد أن ثبت أن الصرف في المؤونة لابد أن يكون قيدا للحكم الوضعي، يعني قيدا لملكية صاحب الخمس للفائدة لخمس الفائدة، فإذا كانت الفائدة خمسها للإمام لصاحب الخمس بمجرد حصولها، حينئذ كيف يمكن إبقاء هذا المال لدى المكلف مدة السنة، مع أنه ربما يفرض أن المكلف يعلم أو يظن بأنه سوف لن يحتاج إلى هذا المال في سنته، مؤوناته لا تكون متوقفة على هذا المال، خصوصا لمن له ربح كثير يعلم أن جزءا من أرباحه في هذه السنة يقينا لا تصرف في مؤوناته، تبقى إلى آخر السنة لأن مؤوناته أقل من هذا المقدار، بل لا إشكال في أنه يجوز التصرف في هذا الربح الحاصل أثناء السنة ولو في غير المؤونة، فقهيا لا إشكال في أن المكلف يستطيع أن يتصرف في أرباحه باستثمار جديد، بيع، شراء، مبادلة، تصرف في هذا المال، تصرفات غير متلفة للمال، مبادلات، وكذلك يجوز الإبقاء أيضا، إبقاء هذا المال وعدم دفع خمسه إلى آخر السنة. خب، هذا الجواز للإبقاء والجواز للتصرفات والمبادلات في هذا المال ولو في غير مؤونته، كيف جاز ذلك بعد أن كان الخمس من أول الأمر متعلقا بهذا المال الذي لا يصرف في المؤونة فيما بعد؟ إذا كان الخمس متعلقا إذن فخمس المال ملك للغير، وملك الغير لا يجوز التصرف فيه، حتى لا يجوز إبقاؤه، فإن إبقاء ملك الغير بنفسه تصرف في مال الغير، ولهذا يكون غصبا، لو أن الإنسان أخذ مال الغير وأبقاه عنده أليس هذا غصب حرام عليه يجب أن يرده إليه؟ نفس الإبقاء فضلا عن سائر التصرفات لمال الغير لا يكون جائزا إلا بدليل، وهنا كيف نثبت جواز هذا الإبقاء خصوصا في المورد الذي يظن أو يعلم بعدم وجود مؤونة له في هذا المال وعدم احتياج له لهذا المال إلى آخر السنة؟ استدل على ذلك، يحتاج إلى دليل كما قلنا، استدل على جواز الإبقاء وجواز التصرفات والتقلبات في هذا المال إلى آخر السنة، استدل بوجوه عديدة، منها أولها الإجماع أو الدليل اللبي المتمثل في الإجماع تارة وفي السيرة المتشرعية أخرى القطعية على عدم لزوم دفع الخمس بمجرد ظهور الربح وجواز إبقائه إلى آخر السنة، فإنه لا إشكال أن الفتاوى تطابقت على ذلك كما يظهر لمن يراجع كلمات الأصحاب، ولا إشكال أن عمل المتشرع أيضا كان على هذا، فإنهم لا يلزمون ويلتزمون بأن يدفع الخمس بمجرد ظهور الربح، وإنما عادة من يخمس من المتشرع يدفع الخمس في آخر السنة لا في بداية السنة. وهذا الإجماع أو السيرة القطعية دليل لبي يثبت هذا الحكم الشرعي، وهو جواز إبقاء المال إلى آخر السنة. نعم هناك بحث في أن هذا الإجماع هل يشمل المورد الذي يعلم فيه بأنه سوف لا يكون تحت مؤونة، لا يكون محتاجا إلى هذا المال إلى آخر السنة. قد يقال أن هذا الدليل لا يشمل مورد العلم بأنه سوف لا يحتاج إلى هذا المال إلى آخر السنة في مؤونة من مؤوناته، لأنه مكفي المؤونة مثلا. والإجماع أو السيرة دليل لبي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وقدره المتيقن غير هذه الصورة. هذا إشكال في هذا الدليل، سوف يأتي التعرض إليه له في آخر البحث. الوجه الثاني، وهذا الوجه الأول لا بأس بتماميته، يعني تام في نفسه باعتبار ما تقدم في بحث سابق من أن فيها أصل هذه المسألة وفي الخصوصيات الرئيسية في هذه مسألة الخمس التي هي عامة البلوى بين الشيعة وبين المسلمين، لا يبعد أن تكون هذه الإجماعات كاشفة كشفا قطعيا أو اطمئنانيا على الأقل عن الحكم الشرعي. وهذه الخصوصية من تلك الخصوصيات الواضحة الثابتة الأصلية في باب خمس الفوائد وخمس أرباح المكاسب. الوجه الثاني الذي استدل به أو يمكن أن يستدل به، الاستفادة جواز الإبقاء وجواز التصرفات في هذا الخمس إلى مدة السنة من نفس أدلة استثناء المؤونة بالفحوى العرفية وبالدلالة الالتزامية العرفية، فإن هذه الأدلة وإن كان مدلولها المطابقي ومفادها الأولي جواز مثلا الصرف أو عدم تعلق الخمس بما يصرف في مؤونته من هذه الأرباح والفوائد، إلا أننا قلنا بالأمس أن المستفاد من قوله بعد المؤونة عرفا وعقلائيا هو تقدم حق المكلف في مؤوناته في أرباحه من حق الشارع في الخمس، من حق صاحب الخمس. قلنا أن البعدية هنا بعدية رتبية، بمعنى أن حق المال المستفيد للمال وحق من ربح المال الربح حقه في أن يصرف هذا الربح في مؤوناته، هذا الحق مقدم على حق صاحب الخمس في خمس الربح والفائدة. هذا هو مفاد هذه الروايات عرفا. وهذا التقدم في الحق يستفاد منه عرفا بالملازمة وبالفحوى أنه يحق له الإبقاء، أيضا له حق الإبقاء من أجل مؤوناته أو من أجل سائر التصرفات التي يريد أن يتصرفها في هذا المال، ولو التصرفات الاسترباحية، فإن هذا أيضا من حقوق الإنسان أن يستفيد بأمواله ويستربح وينمي ويستفيد في تلك الروايات التي جعلت المؤونتين معا داخلة في الاستثناء. إذن فيكون كأن مفاد هذه الروايات ومدلول روايات الاستثناء المطابقي تقدم حق المكلف في التصرف في أمواله على حق حتى في خمس ربحه وفائدته على حق صاحب الخمس. هذا المدلول المطابقي. والمدلول الالتزامي لهذا التقدم الحقي أنه المدلول الالتزامي العرفي والعقلائي أنه إذن له حق الإبقاء، لأن هذا الحق الذي جعل مقدما هو الحق بمقدار السنة، بمقدار السنة جعل حقه في التصرف وفي المؤولة أسبق رتبة ومقدم على حق صاحب الخمس. هذا مدلوله الالتزامي العرفي أن له حق الإبقاء وأن له حق تأخير وفاء ذلك الحق بعد أن يستكمل حقه في الإبقاء، حقه في المؤونة والتصرفات والمبادلات، بعد ذلك حينئذ لا بد أن يعطي ذلك الحق. فيكون هناك مدلول التزامي عرفي لروايات الاستثناء على أن من يكون له هذا الحق المتقدم يكون له حق الإبقاء أيضا، ولا يجب عليه فورا أن يدفع هذا الخمس إلى صاحبه بمجرد حصوله، وإلا يكون ذلك الحق كأنه حقا لا أثر له عرفا، وإن كان يمكن أن يكون له أثر عقلا، لكن العرف يفهم من تقدم ذلك الحق إعطاء هذا الحق أيضا من باب أن استيفاء ذلك الحق الأسبق رتبة، كأنه عرفا متوقف على أن يكون له حق الإبقاء، حتى في مورد الإطمئنان أو الظن أو العلم بأن هذا سوف لا يبتلي بالمؤونات، مع ذلك يكون له هذا الحق حق الإبقاء، ولو قد يتبدل علمه في المستقبل ويرتفع علمه أو تعترض حاجة ليست منظورة له. فالعرف يفهم أن هذا التقدم في الحق متوقف على حق الإبقاء، وإلا لم يكن هناك تقدم فعلي تام خارجا، لأنه من أول الأمر لابد أن يدفع حينئذ هذا الخمس إلى صاحبه. انتهينا من ذاك البحث. هذا البحث ليس راجعا إلى أن القيد قيد للوجوب أو قيد للحكم التكليفي فقط. الآن في المقام الثاني نتكلم سواء جعلنا القيد عدم الصرف المؤونة قيدا للحكم الوضعي أو جعلنا قيدا للحكم التكليفي. نتكلم في أن هذا الإنسان كيف يجوز له أن يبقي مال الغير عنده، خصوصا في المورد الذي يعلم أنه سوف لا أو يظن أنه لا يصرفه في المؤونة. هذا يحتاج إلى دليل على جواز الإبقاء. نقول هذا الدليل هو مدلول الالتزامي، عبارة عن مدلول الالتزامي وفحوى روايات الاستثناء، فإن روايات الاستثناء وإن كانت تستثني المؤونة، تقول أن المؤونة المكلف متقدمون على ملكية صاحب الخمس أو على وجوب الدفع. هذا البحث الثاني يرد على كل التقديرين في المقام الثاني. هذا البحث الثالث مدلول المطابق لروايات الاستثناء تقدم الصرف في المؤونة على حق الشارع التكليفي أو الوضعي، لكن هناك مدلول التزامي عرفي، وهو أنه إذا كان هذا الصرف في المؤونة متقدمان، إذن فصاحب هذه المؤونة الذي هو المالك لأربعة الأخماس لا للخمس يجوز له، له حق الإبقاء، فإنه إذا لم يعط هذا الحق كأنه لم يسمح له باستيفاء هذا التقدم، هذا التقدم الذي فرض في حقه وفي صرفه للمال في مؤونته، هذا يتوقف عرفا على أن هذا الإنسان يكون له حق الإبقاء، لأن هذه المؤونة مؤونة مستقبلية لا مؤونة فعلية. تقدم حق صرفه للربح في المؤونة إلى السنة، لا في حق صرفه في المؤونة الآن فقط، بحيث لو لم يكن له مؤونة الآن لابد أن يدفع هذا الخمس إلى صاحب الخمس. هذه المؤونة التي جعل حق المكلف فيها أسبق رتبة وأحق به من حق صاحب الخمس، حتى في خمس الفائدة هو المؤونة من الآن إلى آخر السنة، هكذا فسرت المؤونة المؤونة بمقدار السنة. فإذا كان حق صرفه في المؤونة إلى آخر السنة مقدما على الخمس، إذن ينبغي أن يعطى له حق الإبقاء، وإلا لو لم يعطى له حق الإبقاء ولا بد أن يلحظ مؤونته بالفعل. إذا كان الآن له مؤونة يجوز أن يصرفه، إذا لم يكن له مؤونة يجب فورا أن يدفع هذا الخمس إلى صاحبه. فأي فائدة لهذا التقدم لحقه في المؤونة المتأخرة، المؤونة اللاحقة، المؤونة إلى آخر السنة؟ إذن فعرفا يستفاد من مثل هذه الروايات ولو بالفحوى والملازمة العرفية أن حق الإبقاء أيضا معطى لهذا المكلف. وإن شئتم قلتم أن ظاهر قوله من بعد مؤونتهم ومؤونة عياله، يعني هذا الإنسان يستطيع أن ينتظر إلى آخر السنة ليجد أنه هل هناك مؤونة يصرف هذا الربح فيه، فإذا كان هناك مؤونة فلا شيء عليه، لا يجب عليه أن يدفع، سواء جعلنا هذا قيدا لوجوب الدفع أو جعلنا قيدا للتعلق، لا خمسة يتعلق بماله من أول الأمر، وإلا فلا. فمقتضى المدلول العرفي للخمس بعد مؤونتهم ومؤونة عيالهم، مع وضوح أن المؤونات تدريجية ليست دفعية، متجددة ليست معلومة كلها من أول الأمر، يحتمل تجددها، مع وضوح هذه الخصوصيات إذن يكون مفاد الخمس بعد المؤونة، يعني يدفعه في آخر السنة. ولهذا استظهر أو نسب إلى ابن إدريس استظهار أن أصل تعلق الخمس بعد نهاية السنة. لماذا استظهر ذاك الاستظهار؟ لهذه النكتة، أن ذاك حينئذ قال أصلا التعلق يكون آخر السنة، بدرجة كان هذا المفاد وهذه الفحوى كانت واضحة لدى مثل ابن إدريس المنسوب إليه تلك الفتوى في المقام الأول، بحيث استفاد ابتداء أن الخمس يكون تعلقه بعد الحول، بعد تمام الحول. نحن قلنا هذا بهذه الدرجة لا يمكن استفادة القيد الزماني للتعلق، لكن لا إشكال أن أصل هذه الدلالة وهو أنه الدفع يكون في آخر السنة، ولا يجب على هذا الإنسان فورا أن يدفع الخمس بمجرد ظهوره هذا المقدار، لا إشكال في استفادته. فيكون حينئذ مفاد مثل هذه الدلالة ولو عرفا وبالفحوى العرفية جواز الإبقاء أو حق الإبقاء من أجل استيفاء الحق المتقدم، وهو حق الصرف في المؤونة إلى آخر السنة. وهذا هو الدليل على جواز الإبقاء وجواز التصرف أيضا في المال، غاية الآن بمقدار التصرفات التي لا تكون متلفة للمال ومضيعة للمال لحق صاحب الخمس في المال وفي الفائدة. وهذا الوجه أيضا لا إشكال فيه في صحته وتماميته عرفا. الوجه الثالث ما ذكره بعض الأعلام من ظهور بعض روايات الاستثناء في القضية الخارجية والسؤال فيها عن الإخراج ودفع الخمس، من قبيل صحيحة البزنطي الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة، الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة. ويمكن أن يضاف إلى ذلك رواية ابن مهزيار عن ابن شجاع النيسابوري فيما أصابه الرجل من ضيعته من الحنطة 100 أكرار، إلى أن قال لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته. يدعى أن ظاهر بعض روايات استثناء المؤونة، ظاهر السؤال فيها السؤال عن الإخراج الفعلي أي الأداء لا الوجوب أو التعلق، فهذا يسأل حينئذ عن أنه متى أدفع، متى يجب علي أن أخرج أي أدفع هذا المال إليك. والإمام يقول بعد مؤونته، حينئذ هذا يدل الإخراج لا يكون من أول الأمر، وإنما وجوب الإخراج يكون بعد انتهاء السنة بعد المؤونة، باعتبار أن المراد بالمؤونة مؤونة السنة بحسب الحقيقة، يخرجه بعد مؤونة السنة، فيكون دالا على أنه يجب بالملازمة، يكون دالا بل بالمطابقة على أنه لا يجب أن يخرجه حين ظهور الربح، وإنما يجب عليه أن يخرجه بعد الانتهاء من المؤونة، بعد ما يفضل عن مؤونة الخمس مما يفضل عن مؤونته. بناء على استفادة مؤونة القوت أيضا من مؤونته هنا ومن الخمس بعد المؤونة في صحيحة البزنطي. وفرق هذه الروايات عن سائر أدلة استثناء المؤونة أن تلك الأدلة تنظر إلى أصل الخمس، إلى وجوب الخمس أو إلى الحكم الوضعي، ولا تنظر إلى الأداء الخارجي. وتقول بعد المؤونة، وقلنا أن البعدية هناك ليست بعدية زمانية وإنما هي بعدية رتبية، فلا يمكن أن يستفاد من تلك الروايات ابتداءً إلا بالفحوى التي أشرنا إليها في الوجه السابق. مدلولها المطابقي لم يكن ناظرا إلى الزمان وأنه يجوز أن يبقي الربح عنده إلى آخر السنة إلى تمام الحول، وإنما كان التمسك بها متوقفا على ضم الفحوى التي أشرنا إليها، الفحوى العرفية. أما هذه الروايات لأنها ناظرة إلى الأداء، إلى أداء الخمس خارجا، ليست ناظرة إلى أصل تعلق الخمس أو أصل وجوب الخمس، وإنما تكون ناظرة إلى الأداء الخارجي، والأداء الخارجي حينئذ يكون فيها المؤونة، المؤونة مؤونة السنة لا محالة، ولو بالالتزام متوقف على أن يمر السنة وينتهي السنة لكي يصرفه في مؤونته، فيكون فيها ظهور لا محالة في البعدية الزمانية لا البعدية الرتبية، وأن الخمس تخرجه بعد المؤونة أي في الزمان اللي تؤديه، تخرجه يعني تؤديه، متى تؤديه لا محالة تؤديه بعد السنة، بعد تمام السنة. فهنا يكون ظاهر مثل هاتين الروايتين إرادة البعدية الزمانية، غاية الأمر إرادة البعدية الزمانية للأداء لا للتعلق، ومن هنا لا يكون مثل هاتين الروايتين ومثلهما لعله صحيحة ابن مهزيار الأولى التي جاء فيها عنوان تمام الحول في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، فإننا استظهرنا من تلك الصحيحة أيضا النظر إلى الأداء الخارجي. ففي الأداء الخارجي ظاهر هذه الروايات الثلاث أن الأداء الخارجي يكون بعد المؤونة السنوية يعني في آخر السنة، ومن هنا هذه الروايات لا تكون دليلا على فتوى ابن إدريس، لأن النظر فيها إلى الأداء لا يكون النظر فيها إلى التعلق، فلا ينافي أن يكون التعلق من أول الأمر، أداؤه ودفعه للإمام يكون في آخر السنة. إذن فيكون ظاهر هذه الروايات، ظاهر مثل هذه الروايات لا محالة جواز تأخير دفع الخمس، وأن الخمس لا يجب دفعه فورا ومن أول الأمر، من أول ظهور الربح لا يجب دفع الخمس، وإنما الخمس يدفع بعد تمام السنة. هذا الاستدلال صحيح فيما إذا فرض ظهور الروايات في النظر إلى الأداء، ولا إشكال في أن صحيح أن رواية ابن مهزيار هنا لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته بعد تفسيره بالمؤونة، مؤونة القوت، ظاهره النظر إلى الأداء، كما أنه صدره أيضا لعله صريح في ذلك، لأنه يفترض أن هذه الحنطة صرف قسما منها في بناء ما خسره من الضيعة وجبر خسائر الضيعة، وبقي عنده 60، يقول هل علي فيه شيء؟ يقول عليك أو لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. لو أريد من المؤونة مؤونة قوت فيكون ظاهره السؤال عن الأداء، والأداء في باب المؤونة يكون بعد السنة لا محالة، فيكون ظاهرا في البعدية الزمانية. وكذلك صحيحة ابن مهزيار التي أشرنا إليها فيما سبق، صحيحة طويلة، فإن صدرها كان ناظرا إلى الأداء، إن بعض موالي قصروا لم يؤدوا إلي كل ما كان واجبا، كان النظر في صدر الصحيحة إلى الأداء، وكذلك في ذيلها فليؤده فليتعمد إيصاله إلى وكيله، كذا ورد في ذيله في بعض مقاطع تلك الصحيحة، فالنظر فيها إلى الأداء، وقد قيده بتمام الحول بعد تمام الحول. فإذا لم نستظهر منه التخفيف وإنما جعلنا مثلا أن هذا قيد للأداء يكون ظاهرا حينئذ في أنه لا بد أنه يجوز لصاحب الخمس لمن عليه الخمس أن يؤجل دفعه للخمس وأداؤه للخمس إلى آخر السنة، وهذا هو معنى جواز الإبقاء وحق الإبقاء إلى آخر السنة رغم تعلق الخمس من أول الأمر. وأما صحيحة ابن مهزياء صحيحة البزندي الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة، هنا قد يناقش صغرويا في هذه الصحيحة أن أخرجه لا يراد به الأداء، وإنما الإخراج هنا كناية عن أصل التعلق. يمكن أن يكون الإخراج في هذه الرواية بمعنى أن الخمس متى يخرج من المال لا بمعنى يؤدى، يعني ما هو ما ينبغي فرزه وإخراجه وجعله خمسا، هل يكون جعل الخمس في أصل المال فلا بد من إخراج خمس تمام المال، أو يكون الخمس يخرج من المال ما يفضل المال الذي لا يكون مؤونة، يعني بعد المؤونة يخرج الخمس، من قبيل ما يصطلحه الفقهاء في المسائل السابقة أن المؤونة تخرج من الربح، هناك عندما يقول المؤونة تخرج يجوز احتساب ما يصرفه في مؤونته وإخراجه من الخمس من أرباح سنته، هناك ماذا يراد بالإخراج؟ يراد بالإخراج يعني الاحتساب، يعني نحتسبه من أرباح سنته. الإخراج معناه في أمثال هذه الموارد عرفا ربما يكون الاحتساب، فيكون المعنى أن الخمس هل يحتسب قبل المؤونة أو يحتسب بعد المؤونة، يعني المقدار الذي يكون فيه خمسون هل هو تمام الربح وتمام المال، أو المقدار الذي يكون فيه خمسون ولا بد من احتسابه ما عدا المؤونة من الأرباح، فالمؤونة تستثنى والزائد عليه حينئذ يخمس. فالإخراج كثيرا ما يستعمل في الاحتساب، فإذا استظهر من الإخراج في صحيحة البزنطي الاحتساب لا يكون حينئذ فيه دلالة على البعدية الزمانية، بل تكون البعدية فيها أيضا البعدية الرتبية، أن الخمس أخرجه بعد المؤونة أو قبل المؤونة فكتب بعد المؤونة أي تحتسبه بعد المؤونة، فيكون ظاهرا في البعدية الرتبية لا البعدية الزمانية، ما لم يضم إليه تلك النكتة المشار إليها في الوجه الثاني من الوجوه. هذا أيضا الوجه الثالث. الوجه الرابع أيضا ما أفاده بعض الأعلام وجعله الوجه الرابع أيضا ما أفاده بعض الأعلام من استظهار هذا الحكم أي جواز الإبقاء وتأخير الأداء إلى آخر السنة، استظهار ذلك من قوله عليه السلام في صحيحة ابن مهزيار فهي واجبة عليهم في كل عام، في صحيحة ابن مهزيار الطويلة وأما الفوائد والغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى فاعلموا أنما غنمتم من شيء، حيث ادعي أن ظاهر واجبة عليهم في كل عام ظاهره أنه في الفائدة وفي الغنيمة، والفائدة بعد حملها على عليهم في كل عام أي يجب عليهم مرة واحدة، يستظهر من كلمة في كل عام أي في كل عام يجب على هذا الإنسان أن يدفع الخمس مرة واحدة. يقول وهذا لا يناسب إلا مع فرض تأخر الوجوب إلى نهاية السنة، وأما لو كان الوجوب من أول السنة إذن فهذا واجب عليهم في كل يوم لا أنه واجب عليهم في كل عام، في كل عام إنما يكون الوجوب مرة واحدة في العام ووجوب واحد في العام، إذا كان زمان الوجوب على الأقل زمان وجوب الدفع آخر السنة فإن آخر السنة لا محالة يكون زمانا واحدا في السنة لا أزمنة عديدة. وأما إذا قلنا أن الوجوب ثابت منذ ظهور الربح الذي قد يكون هذا الربح من أول السنة، فيجب عليهم في كل يوم يوم من هذا العام أن يدفع هذا الخمس، لا أنه يجب عليه مرة واحدة وفي العام، بل يجب عليه في كل يوم، مع أن الصحيحة جعلت ظرف الوجوب العام لليوم، وهذا لا يناسب إلا مع فرض أن يكون الوجوب ثابتا في آخر السنة، وجوب الدفع ثابتا في آخر السنة لكي يكون في العام مرة واحدة لا مرات عديدة وفي كل يوم يوم. هذا الاستدلال غير تام باعتبار أنه أولا قلنا فيما سبق أن الوجوب واجبة عليهم، الوجوب هنا ليس بمعنى الوجوب الاصطلاحي، هذا تحميل لللفظ لمعنى اصطلاحي أصولي أو فقهي، الوجوب لغة بمعنى الثبوت، لا فهي واجبة عليهم أي ثابتة عليهم، وليس بمعنى التكليف لكي يستظهر من تقييده مثلا بفي كل عام مرة واحدة فيكون مثلا ملازما مع جعل كون الوجوب أي التكليف في آخر السنة، وإنما الوجوب بمعنى الثبوت، فهو المقصود يثبت عليهم في كل عام، ليس هذا الثبوت خاصا بهذه السنة في قبال ما ذكر في الصدر من أن ما أثبته عليهم من الخمس في خصوص ذلك العام الذي كان عام 120 أو 220 من الهجرة. هذا أولا. وثانيا ما تقدم من أن هذا المقطع أساسا، هذا المقطع في الصحيحة، فهي واجبة عليهم في كل عام ناظرا إلى خمس الغنيمة الثابتة بالآية وما وملحقات الغنيمة من الفائدة المحضة الغير المتوقعة كما قلنا فيما سبق، والذي ليس فيه استثناء المؤونة أصلا، هناك لا إشكال في وجوب دفعه فورا، خمس الغنائم غنائم دار الحار يجب دفعها فورا وكذلك ما يلحق بها، فليس فيها استثناء المؤونة، ومن هنا يكون خارجا موضوعا عن هذه المسألة عن مسألتنا، لأن هذه المسألة فرع ثبوت الاستثناء، إذا لم يثبت استثناء المؤونة فحينئذ يجب دفع الخمس فورا بمجرد حصول الغنيمة. وقد تقدم في فقه الرواية أن فهي واجبة عليهم في كل عام تكون بحسب الحقيقة ناظرة إلى خمس الغنيمة، هذا ثانيا. وثالثا لو فرض أن الصحيحة كانت واردة في خمس الأرباح لا في خمس الغنائم والملحقات الغنائم التي لا يستثنى منها المؤونة، بل واردة في خمس مطلق الفوائد والتي فيها استثناء المؤونة، مع ذلك نقول أن فهي واجبة عليهم في كل عام ليس ظاهرا في أن الوجوب يكون في آخر العام، قد يكون الوجوب في أول العام، لا ينافي أن يكون الوجوب في أول العام بمجرد ظهور الربح، وإنما حتى إذا فسرنا في كل عام أي مرة واحدة في العام، فإن هذه المرة يكون مفادها حينئذ أن الخمس لا يتعلق بالمال إلا مرة واحدة، لا يتعلق مرتين، أما متى يتعلق؟ يتعلق في كل عام مرة، أول العام بمجرد حصول الربح أو آخر العام من هذه الناحية في كل عام ومرة واحدة على حد سيان بالنسبة إليه. وبقاء الوجوب، بقاء الوجوب حينما يتعلق من حين ظهور الربح، بقاء الوجوب إلى آخر العام كبقاء الوجوب في آخر العام لمن لا يدفع الخمس، ذاك أيضا إذا لم يدفع الخمس يكون باقيا عليه هذا الوجوب، ولا يكون هذا قادحا في كون التعلق مرة واحدة لا مرتين، هذا البقاء كذاك البقاء، حينما يظهر الربح ويحصل الربح يتعلق به الخمس، حينئذ يجب دفعه إذا لا يصرف في المؤونة، إذا فرض أن هذا الإنسان يجوز له أن يصرفه في المؤونة فلا وجوب حينئذ عليه، وإذا كان لم يكن له مؤونة بحيث يجب دفعه ويجب عليه أن يدفعه فورا إذا لم يكن له مؤونة، كمن يجب عليه أن يدفع الخمس.